الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، حول قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنه نعس في ليلة في الليلة التي نام على فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة، أفادنا بعض إخواننا أنها ضعيفة، أي النعاس والنوم، أما القصة فثابتة أنه نام على الفراش، لكن هل جاءه النوم؟ القصة ليست ثابتة. وذكروا أن شيخنا محمد حفظه الله ذكرها قبل أيام. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الماء هنا ما هي؟ نافية. والجن لماذا سموا بهذا الاسم؟ للاستتار، لأن جيم مادة جيم ونون تدل على الاستتار. والإنس يتآنسون، نعم، وقيل ينسون، يتآنسون، كل واحد يأنس بالآخر. إلا ليعبدون، ما معناها؟ ليوحدون، وهي شاملة كل العبادة، والعبادة لا تصح إلا بالتوحيد، لا تصح إلا بالتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من يخرج لنا من هذه الآية أسماء وصفات لله سبحانه؟ صفة الخلق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من يذكر لنا أسماء وصفات في هذه الآية؟ كلنا أسماء وصفات لله في هذه الآية. الله اسم لله. بقي شيء؟ لا نريد. نعم، لكن هل فيها صفة لله؟ صفة البعث، صفة البعث على ما هي عليه، لكن معناها أخرجنا، معناها أخرجنا، قال ابن عثيمين، فيكون معناها معنى الإخراج، ولله عز وجل صفة البعث، كما أنه يخلق ويبعث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد، ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله عز وجل: وقضى. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: معنى وقضى أي أمر وألزم وأوجب ووصى ألا يعبد إلا إياه، فهذه كلها من معاني قضى، أمر وألزم، فمعنى قضى أمر، يرحمك الله، ومعنى قضاء ألزم أي أمر عباده بعبادته وألزم عباده بعبادته وأوجب، هذه من معاني قضاء، وأوجب عباده بعبادته وأوصى، وهذه من معانيها، وصى عباده بعبادته سبحانه. وقضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين أيضا على ما مر معنا، قضاء كوني وقضاء شرعي، قضاء كوني وقضاء شرعي على حسب التعاريف التي مرت، لا حاجة لإعادتها، أظن هكذا كلنا نفهمها كما مرت في الحكمة وكما مرت في الإرادة. والسؤال هنا، قضاء الله عز وجل هنا هل هو شرعي أم كوني؟ شرعي. قال أخونا قضاء الله هنا شرعي، من يدلل لنا ويأتي لنا بالعلة لماذا شرعي؟ نعم، وقد ماذا؟ أحسنت. أما قضية أن الله يحبها ما يكون فيه تعريف صريح، لكن مما نراه ونشاهده، فقلنا أن قضاء الله وأن إرادة الله وأن حكمة الله الكونية لا بد أن تقع على كل المخلوقين، فلو كانت كونية لعبد الله كل الجن والإنس، لكن لما نرى من المسلمين ونرى من الكافرين ونرى من المتمردين عرفنا أن هذا قضاء ماذا؟ شرعي، يأتي به البعض ويتخلف عن البعض، يأتي به البعض ويتخلف عن البعض. قال وقضى ربك، الرب اسم لله سبحانه وتعالى وهو المربي لعباده ملكهم وسيدهم سبحانه. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هذا فيه أمر ووجوب ووصية، ألا يعبد إلا الله، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يعبد غيره، لا يعبد إلا الله بجميع أنواع العبادة، فلا يدعى إلا هو سبحانه، ولا يذبح إلا له، ولا يصلي العبد إلا له، كل الحياة وكل الممات عبادة لله سبحانه، وهذا هو طريق الفلاح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة، والنسك قيل الذبح وقيل كل الدين ويطلق على هذا وهذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل الحياة من الصغر إلى أن تموت، ومماتي الممات وما بعد الممات لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له لا في فرائض العبادة ولا في نوافلها، لا في حياتنا ولا في بعد موتنا سبحانه لا شريك له. فعلى العبد المسلم أن يتحرى هذا الأمر دائما وأبدا، يتحرى هذا الأمر ألا يشرك في عبادته مع الله شيئا، ألا تعبدوا إلا إياه. والآية الأولى والتي قبلها في هذا المعنى وآيات كثيرة، وآيات كثيرة تدل على أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو شاهدنا من الباب، هذه الكلمة هي التي بوب من أجلها المؤلف رحمه الله: ألا تعبدوا إلا إياه. لا يعبد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما بالك بمن هو من دونهم كبعض أصحاب القبور من غير الأنبياء والمرسلين. من عبد ملكا أشرك، ومن عبد نبيا مرسل أشرك، أحياء كانوا أو أموات، فما بالك بمن هو من دونهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عرفنا العبادة وذكرناها. وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، والوالدان هما الأب والأم، ويدخل الجد والجدة، إلا أن الأب والأم يدخلون دخولا أوليا في كلمة الوالد والوالدة. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل حقه ويذكر حق الوالدين، ففي هذه الآية قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين أن تطيع أمرهما إلا في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا وأن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وطاعتهم واجبة في غير معصية الله، هذا من الإحسان. لو أن أباك أيقظك أن تقوم من نومك وتذهب في حاجته، تذهب أم ما تذهب؟ ولو أنه أمرك أن تقف قائم فترة، قال لك وقف ساعة لا تجلس، والأمر هذا ما لأبيك في فائدة، لكن أمرك بهذا، تطيعه أم ما تطيعه؟ تطيعه، ما دام أن ما فيه معصية لله تطيعه وتحتسب الأجر. كثيرا ما يذكر الله عز وجل حقه ويذكر بعده حق الوالدين، ومن الإحسان إلى الوالدين عدم الأذية كما سيذكر في هذه الآية. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي وأشد ما يحتاج إليك أبوك وأمك متى؟ إذا ساروا في الكبر، عند الكبر، وطاعتهم واجبة في الكبر أو في الصغر، لأنه غالبا يكون عمر الأب مقارب للابن، إذا تزوج الإنسان مبكرا يقوم أبوه شباب ويكبر أبوه شباب. ذكروا أن عبد الله بن عمرو بينه وبين أبيه 11 سنة، كم بين عمرو بن العاص وبين ابنه؟ 11 سنة، كيف ذاك؟ قالوا تزوج وعمره 10. من هذا؟ عمرو بن العاص. فجاء عبد الله وهو أول أولاده، زوجته حملت بسرعة، فتلك السنة 9 أشهر ما جاءت 11 إلا وقد نزل عبد الله، فكان الفارق بينه وبين أبي 11 سنة. وهذا في أن الإنسان يتزوج مبكرا إذا استطاع. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أقل كلمة. قال بعض السلف: ولو وجدت كلمة في اللغة العربية أقل من هذه لذكرها الله، فكيف بمن يصيح فوق والديه صياحا ويسبهما سبا، وبعضهم ربما ضربهما ضربا، وبعضهم يقول لك دائما يتكلم عن أبيها الشيبة والعجوز، قال الشيبة قالت العجوز، وهكذا، هذا احتقار للوالد والوالدة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبتي وأبو كافر، يا أبتي يا أبتي، فالإنسان يتأدب مع أبيه وأمه لا ترفع صوتك فوق صوتهما، ولا تمشي أمام أبيك، جعله يمشي أمامك، واخدمه ما استطعت، ولا تؤذي والديك، لا تؤذي والديك، عاق والديه ما يفلح. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذا فيه عدم الأذية بأقل شيء، بكلمة أف كلمة متكونة من حرفين تفيد التضجر. ولا تنهرهما، وهذا أيضا من الأذية، لا تنهرهما لا في كلام ولا في عرض أنك أحسن منهم. بعض الناس يفتح الله عليه بطلب العلم وأبو عمي مسكين طيب مسلم من المسلمين على خير، ويرجع البيت من تمسك، أنت مقصر، أنت مطول، أنت وأنا وما طلبت العلم ما ينبغي. تواضع لأبيك وأمك، هما السبب في وجودك. وقل لهما قولا كريما، الأولى فيها عدم الأذية والثانية فيها الإحسان. قولا كريما أكرم القول من خفض القول ومن الإحسان ومن التلطف ومن المنادى بيا أبتي ويا أمي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إذن الطاعة تكون ماذا؟ رحمة وعبادة لله سبحانه. بعض الناس يجعل عبادته لأبيه سياسة، يجعل حتى السياسة لأبيه ولأمي، يقول لك أهم شيء يرضى عني أبي وأمي ولو بالكذب ولو بالدجل. ما ينفع، حتى لو أنك أطعت أباك وأمك طاعة طيبة، إلا أنك ما أردت بهذا إرضاء الله عز وجل، ما قبل الله عز وجل منك. ولذلك في بر الوالدين في آخر هذه الآية يقول الله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فلا بد من البر، والبر يكون عبادة لمن؟ لله سبحانه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الجزاء من جنس العمل، يحتاجون إليك الآن. أثر أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال في الأدب المفرد شهدت رجلا يمانيا وابن عمر، والرجل اليماني يطوف بأمه على الكعبة وأمه فوق ظهره، فقال ها أنا لأمي كالبعير أذعر، وذكر كلاما ثم قال فهل تراني جزيتها يا ابن عمر؟ قال ولا زفرة، أي من زفرات الولادة، يخرج الزفير والشهيق حتى تكاد أن تموت وهي تلدك، ومن له زوجة وشاهد زوجته عندما تلد يعرف ما معنى أمه، ما معنى أمه وما معنى بر أمه. ولا زفرة، والأثر يصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الأدب المفرد. وذكر الله عز وجل حقه وحق الوالدين في الآية التي بعدها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي الآية الثالثة بعد هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهكذا قال الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ووصى الله عز وجل بهما في عدد من آياته، فقال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. ذكر شكر الوالدين. ولا حديث في هذا الباب كثيرة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو سأل ابن مسعود وابن مسعود سأل النبي عن أحب العمل إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ما نستفيد من هذا؟ أنه قدم البر على ماذا؟ على الجهاد. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أبوك؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهكذا في الإشراك يذكر الله عز وجل العقوق ويحذر منه بعد الإشراك. في حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ما بعدها؟ وعقوق الوالدين بعد الإشراك. فكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ فرددها حتى قلنا: ليته سكت. شاهدنا أنه ذكر العقوق بعد الإشراك، ذكر العقوق بعد الإشراك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنفه من أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة. الذي أمن الحديث الذي أمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا، فسألوه فذكر أن جبريل قال: قل آمين، قل آمين، قل آمين، فقلت آمين. أبعده الله من ذكرت عنده ولم يصلي علي، أبعده الله من أدرك رمضان ولم يغفر له، أبعده الله من أدرك أبوي فلم يدخله الجنة. وفي رواية: رغم أنفه من حديث أنس، وجاء من حديث غيره، يصحح العلامة الألباني رحمة الله عليه. ففي هذا أن الإنسان ينتبه لأبيه ولأمه أحياء كانوا أو أموات، يحتاجون إلى بر. وطالب العلم أولى الناس بهذا، لأنه قد تعلم، قد قرأ مثل هذه الآيات. والبر يكون بكل أسلوب يكون به البر، بالزيارة، بالجلوس معهم. وطالب العلم إذا ابتعد، بالاتصال عنهم وبالنصيحة: كيف أنتما؟ كيف حالكما؟ فتطلب منهم أن يدعو لك، فدعاء الوالد لولده مستجاب. وقد نؤتى كثيرا من باب العقوق ونحن لا نعرف، نحاول نحفظ نحفظ ما نحفظ. عقل والديه ما يحفظ، ربما قد دعت عليه أمه بدعوة خلاص صار ضائع طوال عمره وهو ما يعرف. مرة علينا وقرأنا وسمعنا حديث جريج الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة ومنهم صاحب جريج. وجريج لماذا حصلت له تلك الفتنة وتعرضت له تلك البغي؟ بسبب دعاء أمه. وش كان يعمل جريج؟ فاتح دكانه أم كان يصلي النافلة. قال العلامة العثيمين في شرح على هذا الحديث في شرح رياض الصالحين: وفي هذا أن في النافلة إذا دعتك أمك ولم تعذرك وقد عرفتها أنك تصلي بنحنحة أو بأي شيء فلم تعذرك، وجب عليك أن تترك الصلاة وتطيعها، لأنك تصلي نافلة وبر الوالدة ماذا؟ واجب، فترك النافلة للواجب، هذا في النافلة، أما الفريضة فلا. بعضهم قيدها في حق الأم كابن عثيمين، وبعضهم أطلقها في حق الأب والأم. والراجح الإطلاق والله أعلم، لأن حق أبيك كحق أمك إلا إذا كانوا يعرفون ويعذرونك. أمر الله عز وجل أن نبر بالوالدين ولو كانوا على الكفر. من يذكر لنا دليلا؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما بعدها؟ وصاحبهما. هذا هو البر في الدنيا معروف، لكن لا تطعهما في معصية الله فقط. وتأمل إلى إبراهيم: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ما قال له: يا أبتي أنا عالم. قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يعني أنت عندك علم صناعة الأصنام وذا، أنا عندي علم أحسن من علمك. وفي الآخر قال: سأستغفر لك ربي. قال: سلام عليك، أي من جهتي إسلم، من جهتي إسلم، ما سأؤذيك البتة. ومع هذا سأستغفر لك ربي. فالله الله في البر. لو وزننا أنفسنا عند هذه الأدلة لوجدنا أننا عندنا عقوق إلا من رحمه الله. والله نحزن على أنفسنا كثيرا بالذات هذا الباب صار العقوق كثيرا. فنسأل الله أن يرزقنا توحيده وأن يرزقنا بر الوالدين. قال وقوله تعالى من يذكر لنا وجه الشاهد في هذه الآية على الباب لا تعبدوا إلا إياه. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الآية في سورة النساء يسموها آية الحقوق العشرة آية الحقوق العشرة سميها بعض العلماء بهذا الاسم لأن فيها عشرة حقوق بدأ الله عز وجل بحقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا الحق ماذا وبالوالدين إحسانا كم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم عشرة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لو أن طالب العلم يحضر فيها خطبة طيب ويخطب في هذه وسيأتي معظم هذه الأشياء في الآية التي بعدها فلا داعي لشرحها وإنما نذكر الشاهد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا فعل أمر تذللوا واخضعوا وافعلوا بأمر الله واجتنبوا نهيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أمرنا بتوحيده ونهانا عن ماذا؟ عن شركه. ففي هذه الآية فائدة تقول أعظم ما أمر الله به ماذا؟ التوحيد. وأعظم ما نهى الله عنه ماذا؟ الشرك. أعظم ما أمر الله به التوحيد في قوله واعبدوا الله. أعظم ما نهى الله عنه الشرك في قوله ولا تشركوا به شيئا. مع التوحيد يدخلك الله عز وجل الجنة ولو كان عندك من الكبائر ما كان عندك وإن دخلت النار فمآلك إلى الجنة إذا كنت من الموحدين الصادقين. وليس في هذا أن الإنسان يستهين بالمعاصي فهي بريد الكفر وقد تضعف توحيده وتدقدقه وتنهيه. إنما هذا هو الذي عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم وحديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص معلوم عند الترمذي أن الله سيخلص رجلا له 99 سجل السجل مد البصر فيقول الله لا عبدي هل ظلمتك فيقول لا هل ظلمك كتبتي فيقول لا يقول عبدي إن لك عندنا حسنة ويظن أنه قد هلك فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول ماذا أعمل بهذه البطاقة فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله ومن لقي الله مشركا ولو شركا يسيرا دخل النار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك معناه المشاركة وأن تجعل لله شريكا في عبادتك تجعل لله شريكا في عبادته قولوا فلان شريك لفلان أي شاركة وفلان منفرد بمفرده وحده. والشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر وبعضهم يذكر ثالث خفي إلا أنه يدخل في الأصغر وبعضهم يقول الخفي يدخل في الأكبر والأصغر وهذا هو الصحيح لكن من حيث التقسيم المجمل ينقسم إلى أكبر وأصغر. عرفوا بتعاريف كثيرة ذكروا أن الشرك الأكبر تعريفه هو ما كان مناقض للتوحيد بأي عمل تعمله أي عبادة لغير الله عز وجل وهي مناقضة للتوحيد فهذا شرك أكبر منافي للتوحيد ومناقض للتوحيد شرك أكبر. قالوا والشرك الأصغر يكون في القول والعمل وليس مناقض للتوحيد، أي ما يكون في القلب. فإذا عظم الشرك الأصغر صار إلى ماذا؟ إلى أكبر. فالشرك الأكبر مثل أن تذبح لغير الله، أو تصلي لغير الله، أو تدعو غير الله، يا ابن علوان، يا خمسة، يا علي، يا عيدروس، نسأل الله السلامة. كل بلاد معاهم ولي، كل بلاد معاهم ولي، حتى أنهم ذكروا كم الوقت، كم ذكروا أن فقيها نزل قرية من القرى التي عرفت بالشرك، وهم ما معهم ولي، يعني يريد يزوروا، إذا زاروا قبر يزوروا في مكان بعيد، فقالوا فرصة، يسر الله لنا بولي، وأتمروا على قتله، على أنهم يعشوه ويضيفوه، ومن حبهم لا يقتلوه ويدفنوه، قالوا بدل ما نذهب إلى قرية فلان عند الولي الفلاني نأتي لنا بولي نعبده هنا. فيسر الله برجل جاء وقال له الملأ يأتمرون عليك، خرج اخرج أنت الليلة مذبوح، بعد العشاء هذا مذبوح من أجل يعبدونك. فنسأل الله السلامة، حتى أنك تجد بعض العوام الذين ما عرفوا التوحيد بسبب ما حصل لهم من الشرك للآباء والأجداد لا من رحم الله، حتى في أموالهم إذا أنجبت له البقرة تبيعا أو أنثى، الأول للخمسة، الأول للخمسة، وبعضهم الأول والثالث، كل ثالث، اثنين له واحد للخمسة، وهكذا بعضهم في الغنم بعضهم. حتى وجدت أخا من الأخوة إذنه مخروصة اليمنى، خرص مثل ما يخرص النساء، ما لك يا فلان؟ قال أنا قصة في قصة، قلنا اذكرها لنا. قال أبي كان يرزقه الله أولادا ويموتون واحد بعد واحد بعد واحد، ماتوا كلهم، فذهب فحملت أمي بي، فذهب في الأخير إلى الساحر والمشعوذ فقال أولادي يحصل لهم كذا كذا، بقي هذا أنا خايف يولد ويموت. قال انذره لابن علوان، إن أردت أن يعافيه الله انذره لابن علوان. قال كيف أنذره؟ قال لما يولد اخرصه في إذن تكون علامة، وكل سنة يزور ابن علوان إلى تعز يفرس، ويجعل له ذبيحة ويجعل له كل سنة ولا سيموت. فابتلاه الله عز وجل فعافه، فعافه. قال فلما كبر، يعني لما كان صغير يزور ابن علوان الأب، فلما يستطيع الذهاب إلى تعز الولد يذهب مع أبي، فلما يكبر يذهب بنفسه كل سنة ولا سيموت. قال وما زلت أزور ابن علوان لا قبل سنوات حتى عرفت السنة وعقيدة نعوذ بالله، حتى قال بعضهم من اعتقد في حجر نفعته، فعظموا العقائد في المخلوقات حتى ساروا يعبدون غير الله وهم لا يشعرون والعياذ بالله. وتسمع حتى في بعض الأعراس إلى اليوم في تلك الأناشيد حقهم ينتهوا ويقولوا يا علي يا نبي، هذا من هذا، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله إلى غير ذلك. نختتم الكلام بأن نقول لماذا، سؤال، لماذا دائما يذكر الله عز وجل حقه ويذكر حق الوالدين بعده، وحق الرسول أينه؟ لماذا لم يذكره الله وحق الرسول أقدم من حق الوالدين؟ ها، نعم، متضمن بعبادة الله، فجعل الله عز وجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماذا؟ شهادة واحدة. أركان الإسلام خمسة، منها الركن الأول ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعله الله عز وجل ركنا واحدا. نعم، حق الرسول أعظم من حق الوالدين، أحسنتم، حق الرسول أعظم من حق الوالدين، وعندما ما يذكر الله هو حق رسول متضمن من حقه، فلا يعبد ربنا سبحانه وتعالى إلا بطاعة رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.